هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مستمعينا الأفاضل، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي القرآني صدى القرآن. أرحب بكم أجمل ترحيب، وآمل أن نقضي وقتا ممتعا قرآنيا إن شاء الله منوعا مع فقرات هذا البرنامج، وأن يتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. أحبتي، أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرامج أعلنها لكم في بداية الملتقى. مكرر 2-013-762، ومكرر 2-013-768، مكرر 2-013-8-4-8، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. شاركونا في البرنامج، وأيضا لدينا رقم آخر على الواتساب مكرر 09-938-87-4050. نعم أحبتي، لدينا فقرات منوعة إن شاء الله في البرنامج، وهي موضوع البرنامج، وأيضا نشاطات قرآنية حول العالم، والتعريف بأحد القراء، مشاهير القراء في العالم الإسلامي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل لخدمة للقرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم. شاركونا أحبتي وتابعوا برنامجنا لنكون معا إن شاء الله في خلال الاستماع لهذه الفقرات، لنستفيد إن شاء الله أكثر وأكثر. أحبتي، سؤالنا لهذه الحلقة وهو سؤال قرآني: ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض؟ تفضيل الرجل على المرأة أو بالعكس، ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض؟ وأما موضوع حلقتنا هذه فهو مكانة المرأة في القرآن. كما تعلمون من جملة المواضيع والمسائل التي يستعملها المشككون في الدين بإلقاء الشبهات حولها، هو مسألة حقوق المرأة في الإسلام. المباحث المتشتتة حول حقوق النساء والتشكيك حول مكانة المرأة في الإسلام، من جملة المواضيع التي يستعملها المنافقون والمشككون في الدين، وبذلك بداعي تعجيز مكتب الإسلام. ماهية وأساس أكثر هذه الشبهات هو أن الإسلام لم يهتم بالنساء، فلم يرى لهن مكانة، بل دين الإسلام يميل إلى جانب الرجال فقط. نرجو أن تشاركونا في هذا الموضوع وتبدوا آراءكم، نحن بخدمتكم في برنامج صدى القرآن.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم، استمعنا إلى إشارة أول محطة في البرنامج وهو النشاطات القرآنية حول العالم. أول نشاط نذكره من الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قال رئيس دار القرآن في العتبة الرضوية حجة الإسلام والمسلمين السيد مسعود ميراني في حديث لوكالة إكنا للأنباء القرآنية الدولية إن مهد الرضا عليه السلام التابع لدار القرآن في العتبة الرضوية لديه 470 فرعا في مختلف المدن القرى الإيرانية، ولديه 25,000 طالب وطالبة، ويعد أكبر شبكة لتعليم القرآن لفئة البراعم في إيران. وقال ميريان إن مهد الرضا عليه السلام يعتبر أكبر شبكة لتعليم القرآن الكريم لفئة البراعم على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث لديه 1,200 صف تعليمي وأكثر من 2,000 مدرس قرآني. وفيما يخص مواد التعليم، قال إن الطلاب في مركز مهد الرضا عليه السلام يشاركون في 90 حصة، كل منها تمتد لساعتين وتستمر لمدة 7.5 شهور أو 8 شهور، حيث يتعلم الطالب خلالها قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تعليمهم 7 كتب حول المفاهيم القرآنية. ومن الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جارتها العراق، حيث اختتم مركز البحوث والدراسات القرآنية التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة المسابقة الثانية لأفضل مقالة قرآنية بمشاركة واسعة من مختلف الدول. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني في دار القرآن الكريم كرار الشمري إن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 48 مشاركا من 5 دول، هي العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان وسوريا وبريطانيا. وبعد التحكيم من لدن لجنة علمية مختصة فازت 10 مقالات. وأضاف الشمري الفائزون في المسابقة منهم 9 فائزين من العراق وفائز واحد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا أن الفائزين هم كل من الدكتورة وسن علي حسين على مقالتها دلالات الشهادة في التعبير القرآني، والدكتور موفق هاشم الرحال عن مقالته مصادق حديث الثقلين، والدكتور حاكم فضيل الكلابي عن مقالته الواصلة القرآنية بداية سورة الرحمن اختيارا، وأحمد راضي جبر عن مقالته لعله يتذكر أو يخشى، وهم من العراق. وأما الفائز الخامس فهو الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مقالته علاقة بين جامعية القرآن وأهل البيت عليهم السلام. Well, لدينا خبر من الدنمارك. البرلمان الدنماركي يعلن قانون تجريم حرق القرآن والكتب الدينية. أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الثلاثاء الماضي تجريم حرق القرآن الكتاب المقدس للمسلمين وجميع الكتب الدينية المقدسة في الأماكن العامة، وذلك بعد أن وافق البرلمان الدنماركي على القانون في جلسة برلمانية مخصصة للتصويت، وسبق القرار 3 ساعات من النقاش المتواصل بين أعضاء البرلمان الدنماركي حول هذا القانون. وحضر الجلسة المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، والذي نظم عدة تجمعات لحرق المصحف في السويد العام الماضي. وجاء القانون الجديد بحظر وتجريم حرق الكتب الدينية بعد سلسلة من تظاهرات حرق القرآن في الدنمارك أدت لمشاكل أمنية خارجية وداخلية للدنمارك، وبدأ الحديث حول ضرورة حظر وتجريم حرق القرآن في الدنمارك. وبالفعل تقدمت الحكومة الدنماركية في أغسطس الماضي باقتراح قانون يحظر ما تسميه المعاملة غير اللائقة للكتب الدينية المقدسة في الأماكن العامة، ومن ضمنها الحرق والتمزيق والإهانة. ووافق البرلمان الدنماركي بتاريخ 7 ديسمبر على هذا القانون.
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، الذين هايوا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
الله الله، ما أجمل هذه التلاوة القصيرة والمختصرة للأستاذ مصطفى إسماعيل، والتي تخص موضوعنا وهي مكانة المرأة في القرآن. أحد المستمعين الكرام السيد غالب من طهران. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بالسيد غالب من طهران.
الله يحفظكم.
الناشط الإعلامي الذي يرافقنا دائما في برامجنا القرآنية، أشكره على حضوره القيم والفعال ما شاء الله. السيد غالب،
شعوركم الطيب، أطيب التحيات لكم حضرة الأستاذ ولفريق برنامجكم المبجل. الحقيقة ما ورد في القرآن الكريم من قبيل والرجال وللرجال عليهن درجة، هذا لا يعني أن الرجال مفضلون على النساء أو أكمل منهن، بل يشير إلى الطبيعة الذاتية التي جبلت عليها هاتين النسمتين. فالمرأة تمتاز بالنزاكة واللطافة والعواطف، بينما طبيعة الرجل تمتاز بالخشونة والصلابة، ولكل مكانته وواجباته وخصائصه. لا يمكن للرجل أن يقوم مقام المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تحل محل الرجل أبدا، وهذا بالضبط قوام الحياة ومقتضى الإدارة السليمة لها. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم ما شاء الله على هذه الإيضاحات الجميلة السيد غالب، مستمعنا الفاضل الذي يشارك دائما في برامجنا القرآنية والإذاعية في إذاعة طهران. كما ذكرت لكم أحبتي، موضوع برنامجنا هو مكانة المرأة في القرآن، شاركونا في هذا الموضوع وأبدوا آراءكم. أولا يرى الله تبارك وتعالى الكرامة لكل من الرجل والمرأة ومن دون أي فرق بينهما، خلافا لما يتوهم المشككون حول مكانة المرأة في الإسلام. يرى دين الإسلام للمرأة مكانة كما يراها للرجل من دون أي فرق. مثلا يقول الباري جل وعلا في بيان كرامة الإنسان في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم، فيستعمل كلمة بني آدم وهو لفظ عام يشمل الرجل والمرأة كليهما. يقول الطبرسي في تفسير جوامع الجامع حول هذه الآية الشريفة: يعني كرمناهم بالنطق والعقل والتمييز والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد وبتسليطهم على ما في الأرض وتسخير سائر الحيوانات لهم. نعم، انضم إلينا ضيف كريم إلى البرنامج، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الخبير القرآني الذي نستفيد دائما من آرائه القرآنية ومشاركاته وبرامجه القرآنية. سماحة السيد، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن، ونستفيد من ما أعددتموه لنا حول موضوع البرنامج وهو مكانة المرأة في القرآن الكريم. انقطع الاتصال وسنعاود إن شاء الله الاتصال مع السيد زين العابدين عبد السلام زين العابدين الخبير القرآني. نأخذ فاصل قصير ونعود أحبتي. أحبتي، سؤالنا كان هو: ما معيار أفضلية الناس بعضهم على بعض حسب القرآن الكريم؟ الآية الشريفة التالية التي تحكي عن عدم وجود فارق بين المرأة والرجل، الآية 13 من سورة الحجرات، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة أن ضابطة الأفضلية والمكانة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى أمر أكبر وأعلى شأنا من الجنسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم، هذه مشاركة من الأخت أم علي تقول فيها: المعيار القرآني لتقييم المرأة أو الرجل هو التقوى، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو معيار أخلاقي، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسنتي أختي أم علي على هذه الإجابة الكاملة والشاملة والمختصرة أيضا. نعم، لو كان للرجل مكانة أعلى من مكانة المرأة في دين الإسلام لما عرف الله تبارك وتعالى التقوى بأنها الضابطة والميزان لتعيين مكانة الناس وقيمتهم، بل لكان عليه أن يقول بأن الرجال أعلى منزلة من النساء. يقول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية الشريفة التي قرأتها على حضراتكم: الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضا، لا اختلاف بينهم ولا فضل لأحدهم على غيره، وأن الاختلاف المترائي في الخلق من حيث الشعوب والقبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم. نعم، انضم إلينا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أرحب به مرة أخرى. سلام عليكم سيدي الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، نحن في البصرة وفي الطريق. أهلا وسهلا فيكم.
الله يحفظكم سيدنا، عظم الله أجوركم بمصابنا بالسيدة الزهراء. مر علينا اليوم الماضي ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وبهذه المناسبة كان موضوع برنامجنا هو مكانة المرأة في القرآن وشأنها. حبذا تبدون لنا إيضاحات حول مكانة المرأة في القرآن وكيف ينظر القرآن الكريم إلى المرأة. الاتصالان ضعيفة مع الأسف، والاتصال انقطع مرة أخرى مع السيد عبد السلام زين العابدين. نعم، نعاود الاتصال إن شاء الله. مثل ما قاله العلامة الطبطبائي في تفسير الآية الشريفة التي قرأتها على حضراتكم، يقول العلامة: الشرف الحقيقي هو الذي يؤدي الإنسان إلى سعادته الحقيقية، وهو الحياة الطيبة الأبدية في جوار رب العزة. وهذا الشرف والكرامة هو بتقوى الله سبحانه، وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة، وتتبعها سعادة الدنيا. وإذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله أتقاهم كما قال تعالى. وأيضا مما أشار إليه القرآن الكريم الهوية الإنسانية الواحدة بين الرجل والمرأة. يقول الله جل وعلا في بعض آيات القرآن الكريم أن خلقة الرجل والمرأة واحدة ومن جنس واحد، وأنه لا فرق بينهما، وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر. فيقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول العلامة الطباطبائي أيضا في تفسير هذه الآية الشريفة في بيان المراد من نفس واحدة، وظاهر السياق أن المراد من نفس الواحدة آدم عليه السلام، ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل الموجود الذي نحن منه وإليهما ننتهي جميعا، على ما هو ظاهر القرآن الكريم. وخلاصة نظرا لهذه الآيات الشريفة التي ذكرت في هذا النص، وبعد لفت النظر لما جاء عن بعض مفسري القرآن الكريم، تبين أنه لم تذكر في آيات القرآن الكريم أي أفضلية لجنس الذكر على الأنثى، كما لا يوجد في القرآن الكريم أي بيان في تنقيص منزلة المرأة. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبهذا يؤكد المساواة التامة بين الذكر والأنثى.
لا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
نعم أحبتي، قد تعرض القرآن الكريم الكثير من شؤون المرأة فيما يزيد على 10 سور، منها سورة النساء والأخرى سورة الطلاق. كذلك في القرآن الكريم سورة مريم التي تحمل اسم امرأة طاهرة اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين، بالإضافة إلى أكثر من 30 موقعا في القرآن الكريم. كذلك تعرض القرآن الكريم للمرأة في سور البقرة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم. واستنكر القرآن الكريم وأد الوليدة البريئة بقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم كنا نتحدث ولا زلنا نتحدث حول مكانة المرأة في القرآن الكريم، وانضم إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر من لبنان، أرحب به أجمل ترحيب وأحييه بتحية الإسلام. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
أعظم الله أجوركم،
أعظم الله أجورنا وأجوركم.
نعم
مرت علينا في اليوم الماضي مناسبة ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وارتئينا أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة هو مكانة المرأة في القرآن الكريم. حبذا نستنير ونستفيد من كلامكم حول هذا وحول ما جاء في القرآن الكريم ونظرة القرآن الكريم للمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. المرأة في القرآن الكريم لها مساحة كبيرة جدا، حيث تعرض للمرأة من أكثر من عنوان.
نعم.
تعرض للمرأة في حالة بنائها ككونها جزء من مشروع كبير على مستوى تغيير في العالم، كما هو مفرد في السيدة مريم عليها السلام التي كانت في رعاية الله لكي تكون مؤسسة لولادة نبي عيسى عليه السلام
سلام الله عليه.
وأفرد لنا القرآن أيضا مساحة للسيدة الزهراء عليها السلام لتكون مؤسسة وباقية لحفظ النبوة، وأن تكون هي الرابط الأساسي بين النبوة وبين الإمامة لكي تبقى مسيرة الإسلام متواصلة في حركة الإصلاح العالمي. ومثل لنا أيضا المرأة التي تتمسك بفكرها وعقيدتها، وأن تكون هذه الفكرة وهذه العقيدة هي مدخل إلى ثبات دينها وإلى معارضتها السياسية، كما كانت امرأة فرعون.
نعم.
التي وقفت آسيا بنت مزاحم في وجه أكبر طاغوت في تاريخه. وأيضا أفرد لنا مساحة كبيرة من كيفية تربية المرأة وتوجيهها وحفظها وصيانتها من خلال حجابها ومن خلال عفتها. وأيضا أفرد لنا مكانة المرأة في قصة موسى بن عمران عليه السلام. وأفرد لنا أيضا مسألة حياء المرأة ودينها في قضية زواج موسى عليه السلام من بنات شعيب. كل هذه إشارات كبيرة جدا لاهتمام القرآن في بناء المناخ الفكري والاجتماعي والعقدي للمرأة في الدين الإسلامي. وعلى هذا الأساس نحن يمكن أن نجد الكثير من التفاصيل في محتويات القرآن الكريم التوجيهية لنساء العالم من خلال إعطاء النموذج من خلال خطابه لنساء النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يستدعينا أن نستنبط منهاج متكامل، وعلى طريقة التفسير الموضوعي نستطيع أن نأخذ موضوع كامل في شبكة بناء الموضوعات التي تكون منها الإسلام كحركة إصلاحية لهذا العالم.
ولذلك نجد أن الإسلام أفرد للمرأة هذه المكانة العظيمة من خلال القرآن الكريم والتي جسدها النبي صلى الله عليه وآله من خلال سنته، وساوى بين المرأة والرجل من حيث القيمة الإنسانية ومن حيث النظرة الإنسانية. وإن كان هناك تفاوت في الوظيفة في أداء الوظيفة، وظيفة المرأة تختلف عن وظيفة الرجل في إطار البناء الاجتماعي، ولكن في المحتوى الإنساني عندما يخاطب المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات كانت هناك مساواة بين القيمة الإنسانية للمرأة والرجل في القرآن الكريم. كل هذه العناوين تصلح لأن تكون برنامج متكامل لإعطاء نظرية متكاملة حول المرأة في القرآن الكريم التي رفعها إلى المستوى الإنساني العظيم، خلافا على مسار التاريخ الذي استعبد وأهان المرأة وحولها إلى سلعة وإلى أداة، بل اعتبرها الإسلام هي شريكة في صناعة التاريخ وتوجيه التاريخ باتجاه المسار الصحيح.
أنتم سمع الشيخ، طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به. وأيضا أضيف إلى كلامكم أن القرآن سمى بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل، كما حد من طغيان الرجل فجعله بعضا من المرأة، فقد بشر الله تعالى المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بالغفران والوقاية من النار، ويأتيهم ما وعدهم على لسان رسلهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني إن الله جل وعلا يساوي بين الذكر والأنثى في العمل والجزاء، ولا يفضل الرجل على المرأة، والتعبير الإلهي بعضكم من بعض، وجعل سبحانه وتعالى التقوى مقياس الجزاء، حيث يقول جل وعلا للبشر كافة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم، شكرا لحضوركم القيم سماحة الشيخ أبو حيدر.
إذا تكلمنا بالمفردات، مفردات النظر القرآنية هي كثيرة، أيضا في آية المباهلة عندما يستدعي النساء المرأة للنقاش العقدي التاريخي بين مشروعين كبيرين، ويخرج السيدة الزهراء بعنوان النساء، نساؤنا يعني بصفة الجمع، وكانت هي بمفردها.
على كل الشكر الجزيل لسماحة الشيخ وأيضا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الذين كانوا معنا من العراق ومن لبنان ليتحفونا بما جاءوا به حول هذا الموضوع وما كانت المرأة في القرآن الكريم. نأخذ فاصل أحبتي ونعود.
استجاب لهم ربهم بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل قاتلوا وقتلوا لأكفرن
الله الله الله، ما أجمل هذه التلاوة وأروعها للأستاذ المرحوم الليثي. هذه التلاوة كانت في الجمهورية الإسلامية، وبعدها كانت عندما يسأل حول أفضل تلاوة لها خلال عمره المبارك كان يذكر هذه التلاوة من سورة آل عمران. وصلتنا رسالة من الأخ مرتضى السفير، نسمعها وإياكم أحبتي.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج صدى القرآن. مكانة المرأة في القرآن الكريم، الدستور السماوي والإسلامي الخالد، مكانة عظيمة. لا شيء كرم المرأة وأعطاها حقوقها وقال لها قولي كلمتك بوجه كل من لا يعطيك حقوقك حتى لو كان من الأهل وغيرهم، أحصيهم بشرط ألا تحصين الله سبحانه وتعالى، وأيضا ولا تبرجن ولا يعني تختبن وإلى آخره. لا توجد مكان في كل شيء وفي كل مكان إلا في القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم ضمن للمرأة مكانة عالية ومكانة لا يدنو منها أحد. فعندما مثلا نأتي إلى الغرب الذين يقولون القرآن كتاب مضى عليه آلاف السنين وهو لم يعطي لأحد حقوقه، على العكس تماما، نجد أنه الغرب استخدم المرأة كسوق للغريزة مثلا على سبيل المثال، لكن القرآن الكريم أعز المرأة وقال لها احفظي حشمتك. يعني نحن نسأل سؤال، لماذا مثلا الرجال عندما يلعبون الرياضة يلبسون في الشتاء ملابس تناسب الجو، بينما النساء في الغرب شبه عاريات في مثلا عندما يقدمنا الأخبار أو عند مثلا ممارسة الرياضة. إذن مكانة المرأة فقط في القرآن الكريم لا غير.
أحسن، شكرا لأخينا مرتضى السفير. وهنا يجب أن نبجل ونذكر المرأة الفلسطينية العظيمة التي جسدت بنضالها ودمائها الطاهرة أروع ملاحم الصمود والتحدي والتضحية والفداء، وقدمت روحها الطاهرة قربانا للحرية والعودة والاستقلال، وأنجبت أبطالا وقوافل من الشجعان ودفعتهم إلى ساحات المجد والخلود ليرتقوا أقمارا إلى العلياء، وأهدتهم للحرية شهداء يتلوهم الشهداء ليسطروا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الطاهر من أجل النصر. وما أعظمك أيتها الفلسطينية، ما أعظمك يا أم ويا أخت، وأنت تقارعين العدو الصهيوني مقدامة شجاعة كالأسد الجسور في ساحات الوغى. نعم، شكرا أحبتي لتواصلكم مع برنامج صدى القرآن، حتى الأسبوع القادم وحلقة جديدة من هذا البرنامج. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.